ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعنيه عندها قبل جابر هذا العرض فقال نعم. قال فبعته بأوقية. وقع في بعض الروايات ان الأوقية أوقية من ذهب. الأوقية أوقية من ذهب. وفي بعض الروايات الصحيحة ايضا انه باعه بأوقيتين. وفي رواية بالدينار وفي روايات اخرى بالدراهم وهكذا. والأوقية كما تعلمون وحدة وزن. وحدة وزن معروفة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبايعون به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يعمل بهذا. قال بعنيه بأوقية. الأوقية 40 درهما. تساوي 40 درهما. ثم انه قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. استثنيت حملانه الى اهلي. حملانه اي حمل الجمل اياه الى اهلي. يعني بعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجمل ثم استثنيت ماذا؟ استثنيت ان يحملني هذا الجمل الى اهلي اي الى المدينة. فلما بلغت اي بلغ رضي الله تعالى عنه البيت اي المدينة قال فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه. اتيته بالجمل فنقدني ثمنه. فعندها اخذ جابر بن عبد الله الثمن وانصرف. قال ثم رجعت فارسل في اسري فقال يعني بعد ان وليت مدبرا ارسل في اسري فقال اي رده اليه صلى الله عليه وسلم فقال اتراني ما كفتك لاخذ جملك. ما معنى ما كفتك؟ المماكسة المفاوضة والمفاهمة في انقاص السعر. المفاوضة في انقاص السعر. والنقص اصله النقص. النقص اصله النقص. فالمماكسة في السعر طلب انقاصه. وهذا عادة ما يقع بين البائع والمشتري. يطلب البائع ثمنا ثم ان المشتري يطلب في هذا الثمن يعني تخفيضا او انقاصا او تنزيلا حتى يتراضى على سعر مقبول بينهما ينبي البيع على اساسه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتراني ما كفتك لاخذ جملك. ثم اردف فقال خذ جملك ودراهمك فهو لك. فانطلق جابر رضي الله تعالى عنه يحمل المال ويسحب الجمل. يحمل المال ويسحب هذا الجمل. هذا الحديث حديث عظيم الفوائد. تناقش فيه العلماء يعني كثيرا وانتفعوا بفوائده طويلة. وقد ذكرنا طرفا من الفوائد غير الفقهية. ومنها ان الامير والقائد ينبغي له ان يكون حريصا على رعيته. حريصا على رعيته يتفقد احوالهم ويعين ضعيفهم ويعاون من احتاج الى معاونة. وانه ينبغي ان يكون رحيما. وانه ينفع من يقدر عليه بما يستطيع. تارة بالنفع المادي وتارة بالنفع المعنوي. فانه نفع جابر بانواع من النفع. منها انه دعا له. ومنها انه درج له جمله ليسرع. ومنها انه بايعهم بيعا ليس فيه على جابر نقيصة. وليس فيه على جابر اجحافا. فانه صلى الله عليه وسلم بعد ان ابرم هذا البيع زاده كرما على الكرم. فرد اليه الجمل وملكه المال. فهذا كله مما يستفاد من هذا الحديث. وفي ايضا انه لا مانع ولا حرج ان يتعامل الامام مع رعيته بالبيع والشراء ونحو ذلك. ثم تبقى عندنا المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث. وهي مسألة تتعلق بالشروط في البيع. هل يجوز ان يبيع الانسان عينا وان يشترط منفعتها مدة معينة؟ هل يجوز البيع مع استثناء منفعة المبيع؟ جابر رضي الله تعالى عنه استثنى منفعة الجمل بعد ان باعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاستثناء في شرب العقد، لانه قال فبعته بوقية وسردت حملانه الى اهلي. اختلف العلماء حول هذا البيع وعن الحكم الذي يترتب على هذا الشرط، والخلاف بينهم على مذاهب ثلاث، على مذاهب ثلاث. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي عليهم رحمة الله إلى عدم صحة العقد والشرط، إلى عدم صحة العقد والشرط الذي تضمن نفع المبيع مدة معلومة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استثنى من هذا البطلان ما لو كانت المدة التي اشترطها البائع يسيرة وحدها وقيدها بثلاثة أيام، وما الإمام أبو حنيفة والشافعي فكل منهما أطلق التحريم فقال إذا اشتمل العقد عقد البيع على بيع وشرط فذلك عقد فاسد وباطل، يفسد الشرط كما يفسد العقد. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جواز هذه الصورة متى ما كان العقد، متى ما كان هذا العقد متضمنا شرطا واحدا، فنفهم هذا أنه لا يصح إذا تضمن أكثر من شرط. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ووافقه في هذا إسحاق والأوزاعي وابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعا على جواز هذا العقد مع الشرط، لكنهم لم يرخصوا في عقد وشرطين، انما رخصوا في عقد وشرط واحد، يعني يشتري منه السلعة على ان يوصلها الى البيت مثلا، هذا عقد وشرط. اشتري منه السلعة على ان مثلا يوصلها الى البيت وان يأخذ السلعة الاخرى من داره يوصلها الى السوق، هذا شرط ثاني فلا يصح عندئذ، لكن لو شرط واحد يصح. اشترى مثلا منه حسبا على ان يقوم بتكسيره، هذا بيع وشرط، لكن اذا طلب منه ان يقوم بتكسيره وان يحمله الى داره فهذان شرطان. اذا الامام احمد رحمه الله تعالى في مقدم مذهبه يبيح ويصحح عقدا يتضمن شرطا، يتضمن شرطا، ومعه في ذلك طائفة من الفقهاء. والرواية والمذهب الثالث هو ايضا رواية في مذهب الامام احمد انه يجوز ان يتضمن العقد اكثر من شرط، يجوز ان يتضمن العقد اكثر من شرط، وان البيع ينعقد صحيحا مع وجود اكثر من شرط ما دامت هذه الشروط منافع معلومة في المبيع ويحتاج البائع اليها، يعني للبائع او للمبتاع فيها مصلحة اي في اشتراط هذه الشروط، ولا هي مما ينافي مقتضى العقد ولا هي مما يصر على العقد بالإبطال والإفساد. فإذا كان ذلك كذلك فلا مانع من أن يتضمن العقد أكثر من شرط. هذه الرواية اختارها ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم وطائفة من المتأخرين أنه يجوز أن يتضمن العقد أكثر من شرط، لكنه يعني يعارض هذا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيت، وهذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم على ما سيأتي من أدلة هذه الأقوال الثلاث. تلخص عندنا أن لدينا أقوالا ثلاث، القول الأول قول جمهور الفقهاء بأن كل عقد تضمن شرطا كل بيع تضمن شرطا فإن هذا يفضي إلى بطلان العقد والشرط معا. إلا أن مالك رحمه الله استثنى ماذا؟ متى ما كانت المدة مدة انتفاع البائع بالمبيع يسيرة حد اليسيرة بثلاثة أيام. والسند فيما ذهب إليه إلى أحاديث النهي عن الاستثناء كما ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر أنه نهى عن السنة إلا أن تعلم. نهى عن السنة، والسنة تقصد به الاستثناء، السنة تقصد بها الاستثناء في البيع. فيستدلون أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل شرطان في بيع، لا يحل شرطان في بيع، وهذا بإسناد حسن. وقد روى أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. فهذه الأحاديث بجملتها استند إليها جمهور الفقهاء الذين قالوا بالمنع من هذا الشرط في هذا العقد. ثم إنهم نظروا إلى حديث جابر، وحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، وفيه أن جابر رضي الله تعالى عنه قال فبعت هدوقي واشترطت حلانه إلى أهلي. فدل هذا على أن الشرط كان مقارنا للعقد، أن الشرط كان مقارنا للعقد. فماذا قال في حديث جابر؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة البيع، حينما تعامل مع جابر لم يرد حقيقة البيع، وإنما أراد أن يهب لجابر ابن عبد الله المال، أراد أن يهب أن يهب أن يهب أن يهب لجابر ابن عبد الله المال. فقال له بعنيه بأوقية، وهو يريد أن يتبرع له بأوقية. فحقيقة البيع غير مرادة، حقيقة البيع غير مرادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أتران ما تستك لآخذ زملك، أي هل تظنني ما تستك، أي ساومتك وأنقصت من الثمن ياخذ زملك، لم يكن هذا من مقصود او من مراد. فهم يؤولون هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الى حقيقة البيع، وانما قصد الى نفع جابر بالمال. واجاب يعني بعضهم الى ان هذا ان حديث جابر رضي الله عنه حديث وقع فيه الاختلاف، فقد قلنا ما ورد فيه انه باعه بأوقية وبأوقيتين وبأكثر وبأقل. ورد ايضا في بعض رواياته ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له او ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاره ظهره الى المدينة، اعاره ظهره يعني ايه؟ يعني انه بعد ان باعه وانعقد البيع وقع عقد اعارة، عقد عارية، فهذه العارية لا حرج فيها، هذا عقد جديد ليس عقدا مقارنا لعقد البيع وليس شرطا في عقد البيع، وانما هو عقد وقع بعد عقد البيع. فبعد ان تم البيع اعاره النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ولا حرج، فهو صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة متطيع باعارته جملا ليرتفق به او لينتفع به. وقد وقع في بعض الروايات انه يعني اعاره ظهره الى المدينة او افقره ظهره الى المدينة، اي بمعنى الاعارة. فهذا ايضا مما يعني وجهه به حديث جابر ابن عبد الله. طيب ده لدينا يعني اعتراضان على حديث جابر، الاول انه ليس مقصودا منه حقيقة البيع، والثاني ان الذي وقع اولا عقد البيع ثم عقد الاعارة. ثم ان هناك روايات كثيرة لهذا الحديث وقع فيها اضطراب، ووقوع الاضطراب يستدعي التوقف وعدم العمل بشيء من هذه الروايات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه من الذين جيزوا وقوع البيع مع شرط فيه استدلوا بجملة أدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا او عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وبعموم قول الله تعالى اوفوا بالعقود. وبنفس الحديث الذي استدل به المخالف فان المخالف استدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنة الا ان تعلم نهى عن السنة الا اي نهى عن الاستثناء في العقود او في البيع الا ان يعلم وقد علم الاستثناء. فان جابر رضي الله تعالى عنه استثنى حملانه الى المدينة يعني استثنى منفعة الجمل مدة معلومة وهي مدة انتفاعه به حتى يصل الجيش الى المدينة. قال فالحديث لنا حجة فالحديث لنا يدل على جواز الاستثناء في البيع متى ما كان الاستثناء معلومة فمتى يحرم الاستثناء اذا كان مجهولا. وعليه ينبغي ان يحمل النهي عن البيع والشرط ان كان هذا النهي صحيحا ينبغي ان يحمل النهي عن بيع وشرط اذا كان هذا النهي صحيحا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل على الشرط المجهول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط مجهول لا يعلم. اما اذا كان الشرط معلوما محددا مؤقتا منضبطا موصوفا فلا حرج في ذلك ما دام انه يحقق منفعه البائع اي المبتاع. يستدل ايضا بحديث جابر وهو حديث الباب وفيه انه اشترط اي على النبي صلى الله عليه واله وسلم ظهر الجمل يعني ان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر جمله حتى يصل الى المدينة. واستدلوا بان الاصل في المعاملات الاباحة والسعف ورفع الضرر فاذا وقع ذلك فانه لا يترتب عليه وقوع في غرر ولا وقوع في جهالة ولا وقوع في ردة ولا وقوع فيما يفضي الى شيء من هذه المفاسد التي يجيها منعت البيوع او حرمت بيعات كثيرة. فهذا الشرط لا يترتب عليه ضرر لا للعاقد ولا يرجع الى ما يفضي الى التنازع بين العاقدين او التخاصم وحصول الخداع او الغرر او الغبن او ما اشبه وكان هذا منضبطا واضحا ظاهرا فلا يوجد فيه ما يفضي الى المنع. ثم انهم ناقشوا المخالفين فقالوا لا يرد على حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان نهب المال لان جابر على كل حال لا يعلم بهذا. جابر حين عاقد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان النبي قد اضمر في نفسه ان يرد اليه الجمل والمال فان جابر لا يدري جابرا رحمه رضي الله عنه لا يدري بنية النبي صلى الله عليه وسلم فهو باع واشترى وليس عنده ادنى علم بنية النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا يرد هذا على الحديث. ثم انه رضي الله عنه الذي طلب هذا الشرط وابتدأه فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان هذا الشرط كان معلوما جوازه عنده ان هذا الشرط كان معلوما جوازه لديهم. ولو كان هذا الشرط باطلا فكيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا على اشتراطه حتى ولو كانت نيات النبي صلى الله عليه وسلم الهدى كيف جاز او ساغ له صلى الله عليه وسلم ان يسكت على هذا الشرط الذي فيه ما فيه من افساد العقد او ابطاله فانه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقته الحاضر فاذا كان هذا وقت حاجة للبيان فاذا تأخر البيان لم يدل هذا على فيتأخر البيان لم يدل هذا على ان العقد يعني يسيء مع هذا الشرط. الافراد الثاني ان انطلق قد تعددت روايات هذا الحديث واضطربت تعددت روايات هذا الحديث واضطربت واختلفت فتارة قيل يعني أقية وقيل أقيتان وثالثة كذا ورابعة كذا، وهذا يجب إطراح هذه الروايات وعدم الاعتماد عليها. نقول هذا صحيح، لكن إذا كانت هذه الروايات من حيث القوة والصحة على درجة واحدة، أما إذا ترجح منها يعني حديث أو رواية راجحة فلا مانع من العمل بالراجح وإطراح المرجوح. فتعددت الروايات ولا يخلو أن تكون رواية قوية راجحة لا يوجد سبب يفضي إلى توهينها أو إلى تضعيفها. فإذا صحت لنا رواية من هذه الروايات فالاعتماد عليها والتعويل عليها والطراح الباقي، وقد نعول على رواية رواتها أكثر أو رواتها أحفظ أو رواتها أفقه ونحو هذا أو رواتها أكثر، وكل ذلك قد يقع بما يدل على المقصود. إذن هذه الأحاديث وهذا المذهب مذهب الحنابلة في مشهور مذهبهم هو الراجح أو المختار من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهذا الذي يعني يظهر من النظر العقلي الصحيح والنظر النقلي أيضا الذي يفيد في صحة هذا البيت. لهذا نكون قد أتينا على المهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي أن ننتقل إلى الحديث الأخير في هذا الباب لندلس بعد ذلك إلى باب الربا والصرف. فلنقرأ هذا الحديث ثم ننظر ما يمكن أن نستطيع من شرحه في هذه الدقائق القليلة المتبقية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس، ولا تناجش، ولا يدع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.
هذا هو الحديث الأخير في كتابي أو في باب الشروط في البيع، وهي كما تعلمون حديث مر معظمه، لهذا أثرنا أن نقرأه في هذا الباب. فقد مر معنا حكم بيع الحاضر للباب، ومر معنا النهي عن النجش وبيان معناه، ومر معنا أيضا النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، لكن بقي أنه ورد في هذا الحديث النهي عن أمرين: عن الخطبة على الخطبة، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، وفي رواية لتكفئ ما في صحفتها. فهذا الحديث كله قد سبق شرحه بحمد الله، وليس معنا إلا الجملتين الأخيرتين من هذا الحديث. يبدو أن الوقت يعني قد انتهى، فنحن نعد إن شاء الله تعالى بأن نستوفي هاتين الجملتين شرحا في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان، لنسرع بعد ذلك بمشيئة الله تعالى في كتاب الربا والصرف بإذن الله تعالى. على هذا الدرس سؤالان: السؤال الأول: بين آراء الفقهاء في الشروط المقتنة بالعقد، بين آراء الفقهاء في الشروط المقترنة بالعقد. السؤال الثاني: هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار شهرا؟ رجح ما تختار بالدليل، رجح ما تختار بالدليل.